إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: نجاة قيادي من محاولة اغتيال في عدن، اشتباكات بين أفراد المنطقة الأمنية الثانية وإدارة أمن المعلى بسبب صورة هادي، مظاهرات في عدن ومأرب، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الاحتلال البريطاني استفاد من العملاء والمرتزقة لبقائه فترة أطول. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. البداية مع أخبار الاغتيالات المستمرة والصراع المستمر بين ميليشيات الاحتلال والتصفيات فيما بينهم على مستوى القيادات. يوم أمس نجا نائب مدير أمن المنطقة الثانية بالمعلى الملازم الخضر من محاولة اغتيال، أطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار وهو أمام منزله، وأصيب اثنان من مرافقي وهو أمين لقم وزياد منقط. طبعا جاءت هذه العملية ومحاولة الاغتيال بعد أن تم محاصرته، حاصروا بيته. ما هو سبب المشكلة وما هو سبب الحصار ومحاولة اغتياله؟ على خلفية رفع صورة هادي، هو طلب أنهم يتم رفعها في واجهة مقر إدارة أمن المعلى، والمسؤولين الذي في إدارة الأمن رفضوا وقاموا بإنزالها، فحدثت اشتباكات. ثم توجهوا إلى منزل نائب هذا المدير الأمن المنطقة الملازم الخضر العبد وحاولوا أن يقتلوه. يعني لاحظوا أولا بقيت اشتباكات، وبعدها يسيروا لعند المسؤول الأمني لجل يقتلوه بسبب صورة هذه. ليش يرفعها في مبنى إدارة أمن المعلى؟ وهذه الإدارة معروف أنها تتبع المجلس الانتقالي أو محسوب على شلال شائع إداريا وأيضا حتى سياسيا، ورفضوا أنهم يرفعوها وحدثت الاشتباكات واثنين جرحى ومحاولة اغتيال بسبب صورة هذا المدبر عبد ربه منصور هادي. حتى يعني بيحش بين أتباعه، يعني لاحظوا إلى أي مستوى صورة ويتقاتلوا تسير أرواح ويقتالوا قائد أمني، طبيعي يعني دم الأمر طبيعي.
من الجنوب.
أنتقل معكم إلى المظاهرات التي حدثت يوم أمس وهو الأمس أيضا في عدن وكذلك في مأرب. في عدن كانت هناك مظاهرات بالمطالبة بالمرتبات، في مأرب كان هناك مظاهرات بالإقصاء من قبل قوات التحالف وميليشيات علي محسن وحزب الإصلاح تقريبا وغيرها. ما هو السبب في تزامن المظاهرتين في وقت واحد؟ من يحركهم وبنفس المطالب؟ لو نأتي للإجابة على هذا السؤال، الجميع يعرف بأن الإمارات طبعا في صراع مع هادي وبن دغر وعيدروس الزبيدي وإلى آخره، هذا الصراع طبعا معروف. في ذكرى 14 أكتوبر هدد عيدروس الزبيدي بالتصعيد ضد ما تسمى بشرعية هادي أو بحكومة هادي. يبدو أن الإمارات بدأت تنفذ هذا التهديد الذي جاء على لسان عيدروس الزبيدي المحسوب عليها، فبدأت بتحريك الشارع في عدن ضد الحكومة، وأيضا بدأت بتحريك الشارع في مارب ضد حزب الإصلاح ويعني حكومة بن دغر، كله لهدف واحد وهو للضغط على حكومة هادي، وأيضا في بداية التخلص من هادي وإيجاد مثلا نستطيع أن نقول سخط كبير ضد هادي تمهيدا أو ضد حكومته، تمهيدا لتغيير الحكومة أو لإحلال المجلس الانتقالي بدلا عن هذه الحكومة، لا سيما وعيدروس الزبيدي طالب من التحالف الدولي أن يتم التعامل معه بشكل مباشر كونه الممثل الوحيد والشرعي للجنوب وليس حكومة بن دغر. يعني لاحظوا ما عاد فيش الآن شرعية، كانوا من أول يشنوا العدوان ويقتحموا الجنوب ويحتلوا الجنوب ويدخلوا كل الجبهات باسم أنهم بيدافعوا عن الشرعية. ذا الحين أنفسهم هذا الذي كانوا يدافعوا عن الشرعية قدم بينكروا الشرعية، قدم بيقولوا ما عادوا مش الشرعية، إحنا الشرعية إحنا. يعني تناقضات عجيبة. على العموم هذا السبب يبدو أنه سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في المحافظات الجنوبية، وأيضا سيؤدي إلى حدوث اشتباكات صراعات، وبدأت الإمارات تلعب بورقة المطالب الحقوقية، المرتبات، الكهرباء، المياه، مع أنه يعني هذا يعني استحمار لمرتزقتها. من الذي يحكم عدن؟ أليس ما هي الإمارات؟ من الذي يحكم شبوة؟ من الذي يحكم حضرموت؟ من الذي يحكم أبين؟ من الذي يحكم لحج؟ لكن خلونا في عدن الذي خرجت فيها المظاهرات، من الذي يحكمها؟ على مستوى كل صغيرة وكبيرة تكون بإشراف الضابط الإماراتي، طبعا معهم السعودي لكن النفوذ الأكثر هو للإمارات. وكيف بيخرجوا مظاهرات ضد حكومة هادي وهم الذي يحكموا عدن، وهم الذي يسيطر على بنك عدن، وهم الذي طبعا أنا لا أبرئ هادي ولا حكومة بن دغر لا، لكن يعني نلاحظ كيف أنه يتم استخدام مثل هذه الأوراق، كلمة حق يراد بها باطل. يعني الإمارات هو الذي يحتل عدن ويتحكم بعدن وبكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وكل ذلك، ومن ثم يخرج مظاهرة ضد بن دغر وحكومة هادي لجل يطالبوا بالمرتب، وأنت ما وظيفتك؟ يعني أنت الذي تدعم الشرعية، وأنت الذي جئت لتحتل البلد لكي تدافع عن الشرعية، وأنت الذي نقلت البنك المركزي إلى عدن لكي تدفع الرواتب، وأنت الذي أتيت ميليشيات العالم إلى عدن لكي تحفظ الأمن والاستقرار، يعني ما وظيفتك؟ هذا فقط يعني يوضح لنا يعني الأسلوب الاستحمار الذي تستخدمه الإمارات على مرتزقتها. يعني يخرجوا مظاهرات ضد ولهم مشتركين كلهم، هم مجرمين. يعني من الذي بينهب ثروة البلد؟ أليس ما هو هادي مع الإمارات السعودية؟ من الذي يسيطر على المناطق الاستراتيجية وينهب إيراداتها؟ أليس ما هو هادي والإمارات السعودية؟ من الذي ينهب ميناء عدن وإيرادات مليارات في الشهر؟ مليارات في الشهر الذي تدخل إلى ميناء عدن خاصة مع الحصار لميناء الحديدة، هادي والإمارات وحكومته وميليشياتهم. من الذي ينهب الإيرادات ونفط شبوة وحضرموت وميناء الضبة وغيرها؟ أليس ما هو هادي والإمارات؟ يعني هم كلهم مشتركين، كلهم مشتركين.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، والذي تحدث فيها عن محورين. المحور الأول كان بمناسبة الذكرى استشهاد الإمام زيد، والمحور الثاني كان بمناسبة أيضا ذكرى ثورة 14 أكتوبر لأنها تصادفت في وقت واحد. الخطاب في المحور الأول شخص الأزمة التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية خلال هذه الفترة. التحرك ضد الظلم، ضد الطغاة، هذا مسؤولية دينية، ليس هو اجتهاد وليس هو تصنيفة، لا، هو مسؤولية دينية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كل زمان وفي كل وقت. وبالتالي انطلق الإمام زيد من هذه المسؤولية، انطلق الإمام الحسين من هذه المسؤولية، النبي صلى الله عليه وعلى آله انطلق من هذه المسؤولية، أنبياء الله صلى الله عليهم انطلقوا من هذه المسؤولية، مواجهة الظلم، مواجهة الطغاة، إقامة الحق والعدل ورفض الظلم وغير ذلك. وبالتالي ما هي الأسباب التي أدت إلى جمود الأمة في هذه المرحلة من القيام بمسؤوليتها؟ تحدث السيد عن 3 أسباب وهي مهمة جدا، حتى إذا لاحظنا واقعنا نحن كيمنيين سنشاهد أنها هي هذه الأسباب التي تسيطر على الكثير من المرتزقة، من العملاء، من الخونة، من المحايدين، من الذي يتنصل عن مسؤوليته. السبب الأول هو التنصل عن المسؤولية الدينية، لأن المسؤولية الدينية هي كل إنسان عاقل بالغ حر، إنسان مسلم، هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك التنصل عنها يعتبر تقصير في تنفيذ توجيهات الله سبحانه وتعالى. الثانية الخوف، وهذه الحالة نجد فيها أبناء الشعب اليمني بشكل كبير، والأمة العربية والإسلامية طبعا، ليس الشعب اليمني إنما جزء من الشعب اليمني طبعا. الخوف أنه نخاف من الظالمين، من الطغاة، عيقتلونا، عيدمروا بيوتنا، عيشلوا وظائفنا، عيسووا وعيعملوا، والطغاة يعني يستخدمون منطق القوة لكي يرهبوا الناس، لكي يحصلوا على هذا الخضوع والخنوع والسكوت في إذلال الأمة، في قهر واستعباد الناس، ويستغلون هذه النقطة. وأيضا المرتزقة نستطيع أن نقول الطابور الخامس أو المنافقين، هذه المسميات كلها يروجون داخل أوساط الأمة بأن الظالمين سيعملون بكم، سيقتلونكم، إهجاع، ما عليك، سير صلي وما لك دخل من أحد، اسكت، ما تدخلش، ابرد، إهجاعهم ذلك بعيد، ما عليك منهم، هكذا هكذا يشتغلون تثبيط في أوساط وإرجاف في أوساط الأمة. والخوف يعني لو نلاحظ بالمقارنة، مثلا عندما يكون هناك مسؤولية في مواجهة الظلم والطغاة وإجرامهم ومواجهة الكفر والمنافقين يكون هناك خوف، لكن العكس تماما عندما نشاهد أنهم يكونون في صف الباطل، يكونون في صف قرن الشيطان، في صف الولايات المتحدة الأمريكية، في صف إسرائيل، ما فيش خوف، بيندفعوا بشكل كبير، وهذا يعني تناقض عجيب، تناقض عجيب. عندما تكون على الحق تخاف، لكن عندما يكونوا على الباطل لا يخافون، يعني هذا غير صحيح، وهذا منطق غير سليم وأسلوب غير سليم. ولا مفترض أنه أهل الحق الذي لا يخافون وأهل الباطل هم الذين يخافون، لكن بسبب الخوف وصلت الأمة إلى هذا المستوى من الانحدار في التخلي عن مسؤوليتها وفي تحكم قبضة الظالمين عليها. اليوم تقتل شعوب، ترتكب مجازر بحق شعوب، ولا أحد يتحدث، لماذا؟ بسبب الخوف. وهل الخوف يفيدهم؟ هل الخوف يفيدهم مثلا يكونون سالمين، يكونوا مثلا بعيدين عن الصراع؟ لا، بالعكس، بيتم استهدافهم هم الأولين. مثلا الأيزيديين في العراق كانوا بعيدين، لا دخلهم بالصراعات ولا شيء، أكثر من ارتكبت جرائم بحقهم هم قالوا ما لنا دخل، إحنا محايدين، إحنا ما لنا علاقة. يعني هذا مثال حي وواقعي. أيضا حتى يعني في المحافظات الجنوبية والمحافظات الخاضعة للاحتلال في تعز ومارب، هذه قالوا ما لنا دخل، إحنا محايدين، هذا حرب بين الحوثيين والعدوان وكذا. الآن من الذي يذوق يعني مرارة التعذيب والقهر والظلم والاستعباد من قبل دول الاحتلال؟ هؤلاء الذين قالوا ما لنا دخل. أيضا العامل الثالث وهو الطمع، يعني عندما يأتي الإنسان لشراء إنسان وهو يحب المال، بيبيع قيمه، بيبيع مبادئه، بيبيع عرضه، دينه، وطنه، مقابل مجرد أموال فقط. يعني جت له من السعودية أموال، بيقولوا لهم عيدوا لهم مرتبات، وطبعا ما بيتمش، بيقول له 20-50 سعودي عندما يقتلوا. وهذا الحالة هي التي جعلت الكثير من أبناء اليمن، جعلت الكثير من السياسيين، الكثير من الطابور الخامس ينجروا مع العدوان بسبب الطمع. يعني الأستاذ أحمد حامد وزير الإعلام صرح قبل أيام لصحيفة صدر المسيرة، قال هناك ناس من الطابور الخامس في بعض الأحزاب السياسية يستلمون مبالغ مالية، ولدينا إثباتات ذلك من السعودية ومن علي محسن، مقابل تفكيك الجبهة الداخلية ومقابل تشوي أنصار الله. يعني الطمع يجعلهم يتخلون عن مبادئهم، عن قيمهم، عن أخلاقهم، عن دينهم، عن وطنهم، يبيعوا تضحية الشعب، يبيعوا كل شيء، ويصيروا يقاتلوا ولا يصيروا يشتغلوا على أجندته إعلاميا وسياسيا وفي مؤسسات الدولة. يعني مشكلة الطمع تجعلك أيها الإنسان تخسر الدنيا والآخرة، يعني تقف في موقف الباطل، ومن ثم يترتب عليه خسران في الآخرة عندما تكون مع الظلم، مع الطغاة، مع الظالمين. بالتالي نتيجتك في الآخرة ستكون معهم، تحشر معهم في نار جهنم، ونعوذ بالله يوم القيامة ستكون مع فرعون، مع أبو جهل، مع سلمان، مع بن زايد، مع هؤلاء المجرمين، ترامب، بوش، نتنياهو، شارون، تكون معهم بسبب الطمع. بسبب الطمع، يعني حتى الطمع يجعل الإنسان يتخلى عن قيمه، عن مبادئه، عن أخلاقه. لاحظوا الشهيد عبد القوي الجبري رحمة الله تغشى وسلام الله عليه، لم تهتز له شعره ولم يتنازل مهما كان، وقدم حياته يعني فداء في سبيل الله، ولم يتنازل عن قيمه ولا عن مبادئه ولا عن أخلاقه. والبعض وقدوا بيقدم حياته، طبعا قد قدم حياته وهو يعرف أنه سيستشهد، والبعض بيقدم حياته ودنيا وآخرته مقابل قليل من الأموال، وتجد يناصر العدوان ويناصر الظلم ويناصر الطغاة والظالمين، ويدافع عن الفاسدين والمجرمين والذي ارتكبوا مجازر بحق الشعب اليمني في كل السنوات طبعا الماضية واللاحقة، يعني بسبب قليل من الأموال فقط، يعني دنيا وآخرة ساعة فقيرة اليهود للأسف. يعني هذه الثلاثة التي شخصها السيد القائد يعني مهمة أن نرجع إليها لكي نصحح واقعنا ونصحح نفسياتنا، ونعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونتحرر، نتحرر من الطمع، نتحرر من الخوف، نتحمل مسؤوليتنا الدينية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي سينفعنا أمام الله أولا أمام الله، لأنه الجميع يموت، وين عيسير؟ يا جنة يا نار. فلذلك يراقب الإنسان نفسه من الآن، أين سيذهب؟ موقفه هل هو حق؟ هل هو مع الباطل؟ موقفه مع الصادقين؟ مع الكاذبين؟ مع الفاسدين؟ مع الصادقين؟ مع المجرمين؟ مع المعتدين؟ مع البغاة؟ مع الظالمين؟ مع الأولياء الله؟ مع أعداء الله؟ هذا لابد الإنسان، يعني لأنه قضية الدين هي الأهم في حياة الإنسان. يعني أحيانا قد تمرض، أحيانا قد تجوع، أحيانا قد تبرد، أحيانا، لكن هذا لا يترتب عليها آثار في الآخرة. لكن قضية الدين ومواقفك في الحياة مع الصادقين، مع الكاذبين، مع الظالمين، مع أعداء الله، مع أولياء الله، هذه تترتب عليها نتائج في الدنيا وأيضا حتى نتائج في الآخرة. فمهم أن نستشعر هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ونصحح واقعنا، ونصحح نظرتنا إلى هؤلاء الطغاة والظالمين والمجرمين، بأن نقف ضدهم وأن نرفضهم مهما كانت التضحيات، فنحن في موقف الحق. هذا شيء لا غبار عليه.
من الجنوب،
ننتقل إلى محور آخر، الذي هو محور ذكرى ثورة 14 أكتوبر، والذي سنتحدث عن نقاط مهمة جدا تحدث عنها السيد القائد. نسمع هذا المقطع ثم نعود معكم.
مرت بنا أيضا اليوم ذكرى مهمة جدا في شعبنا اليمني المسلم العزيز، هي ذكرى 14 من أكتوبر، في العيد 54 ل14 أكتوبر. 14 أكتوبر شرارة أو انطلاقة الثورة التحررية للانعتاق من الاستعمار البريطاني والتخلص من الاحتلال البريطاني في الجنوب بعد أكثر من 120 عاما من الاحتلال البريطاني للجنوب. طبعا هذه المسألة مسألة فيها الكثير مما ينبغي أن يقال، ولكن لا يتسع لنا الوقت. من المعلوم أن الاحتلال البريطاني الذي بقي لأكثر من 120 عاما في عدن، وامتد إلى مناطق في شملت كل الجنوب والبعض من الأجزاء في الشمال، استند أو استفاد من عوامل متعددة ليتمكن من البقاء كل هذه المدة الطويلة، بالرغم من أنه ومنذ اللحظة الأولى لهذا الاحتلال البريطاني واجه مقاومة في الجنوب وفي عدن، ومقاومة تراوحت بين فترة وأخرى في مستوى قوتها أو ضعفها أو مدها أو انحسارها على حالة أو حالات متفاوتة ومستويات متفاوتة. ولكنه استفاد من أشياء كثيرة، من بينها وجود أطراف آنذاك في كل تلك المراحل من الأهالي، من المواطنين، من بعض الشخصيات، من كان خيارهم أن يرتبطوا بهذا المحتل، أن يتعاونوا مع هذا المحتل، وأن يقاتلوا مع هذا المحتل، وأن يناصروا هذا المحتل، وأن يبرروا لهذا المحتل تواجده، وأن يتعاونوا معه بأسوأ أنواع التعامل، بما في ذلك ممارسة التعذيب في سجونهم بحق الثوار الأحرار في مراحل متفاوتة، الاشتراك مع المحتل في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، جرائم قتل، جرائم تنكيل بحق الأهالي في مناطق متعددة وفي مراحل متعددة من تاريخ الاحتلال البريطاني لعدن والجنوب.
طيب، سمعنا مستمعين الأفاضل ما تحدث عنه السيد القائد في أحد أو في جزء بسيط من محور ذكرى ثورة 14 أكتوبر. وهنا نقطة مهمة جدا، يعني الاحتلال منذ أن بدأ، قبل يعني الاحتلال البريطاني، منذ أن بدأ الاحتلال الجنوب، يعني لم يكن أبناء الجنوب مرحبين به. هذه نقطة مهمة، وهناك تضليل، وهناك استطيع أن أقول رؤية غير صحيحة، أنه كان الاحتلال جالس والبريطاني مكيفين والجنوب مكيفين. لا، كان هناك حرية وعزة وكرامة منذ أول يوم وطأ الاحتلال البريطاني قدمه في عدن وفي لحج. لكن ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي جعل الاحتلال البريطاني يستمر إلى 129 عام؟ هذه نقطة مهمة جدا. كان في مقاومة، كان في مواجهة بين فترة وأخرى وتراوحت كما تحدث السيد في مستوى قوتها أو ضعفها أو مدها أو انحسارها على حالات يعني متفاوتة. ما هو السبب الرئيسي الذي جعل الاحتلال يستمر في هذه الفترة؟ هو المرتزقة والعملاء من الداخل الذي ساعدوا المحتل، الذي ناصروا، الذي بيبرروا تواجده، الذي بيتعاونوا معه بأسوأ التعامل، ممارسة التعذيب بحق الثوار. يعني بيوقفوا مثل ما الآن، يعني لاحظوا من الذي يعذب أبناء المحافظات الجنوبية؟ هذه الميليشيات التي هم من أبناء اليمن. من الذي يسعى لتبرير جرائم الاحتلال الآن؟ هم هؤلاء المرتزقة والعملاء والخونة. من الذي يهيئ ويبرر للاحتلال ويقدموا على أنه يعني جاء ناجي وأن الجيش والجنة الشعبية محتلين وأن مثل هذه الميليشيات السودانية والسعودية والإماراتية كلها من يعني أبناء البلد أو كلهم جاءوا لسواد عيون؟ هؤلاء المرتزقة من الداخل. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أنه الاحتلال لا يستطيع أن يستمر ولا يستطيع أن ينفذ مخططات إلا بوجود هؤلاء المحتلين. اليوم من الذي يصفي أبناء المحافظة الجنوبية بالاغتيالات؟ من الذي يفجر؟ من الذي يمنع الخدمات؟ من الذي ينهب الإيرادات؟ أليس ما هم المرتزقة أو العملاء الذين يتبعون المحتل؟ يعني المحتل الإماراتي الآن، هل بنسمع جندي إماراتي قتل في عدن؟ ما بش، إنما بيقتلوا العملاء والخونة. لماذا؟ لأن المحتل اعتمد عليهم، المحتل اعتمد عليهم لكي يعني ينفذ مشاريعه وأهدافه ويبرر في يعني تواجده. الإعلاميين أيضا المرتزقة الموجودين في الجنوب، يعني يقعل تفجير وسمعوها الناس كلهم في عدن ويقول لك هو لغم في بير ولا يعني عبوة ناسفة في شارع وما حد كان موجود، ولا يبررون حتى الجرائم، يغطون على جرائم الاحتلال، يتهمون هذا يتهمون هذا يتهمون ذاك، يحاولون أن يلفوا ويدوروا على الموضوع وعلى الحقيقة، ينقلون الخبر بخبر كاذب، يعملون على إلهاء الناس بأخبار كاذبة، لا يشيرون إلى أن المتهم هو أو المحتل هو المتهم الأول في مثل هذه الجرائم أبدا. لذلك هذه النقطة مهمة جدا، أنه الآن نستفيد منها في ذكرى ثورة 14 أكتوبر في واقع الجنوب حاليا، أنه هؤلاء العملاء والمرتزقة هم الذين سيطيلون أمد الاحتلال، هم الذين يبررون جرائم الاحتلال، هم الذين يعملون على ما كل ما من شأنه أن يواجهوا أبناء الجنوب نيابة عن المحتل. هذه نقطة مهمة. أيضا النقطة الثانية، ولكم أن تلاحظوا مستمعين الأفاضل اليوم، يعني من الذي بيأجر الجزر الاستراتيجية للإمارات والمحتل؟ من الذي يصفي خصوم المحتل؟ من الذي ينهب ثروات البلد ويشتغل شاقي بيشتغل عند المحتل شاقي في ثروات بلده، بيعوها ملايين الدولارات وما بيقع لها إلا 50,000 سعودي ولا 100,000 سعودي؟ من الذي يقوم بتعذيب أبناء المحافظة الجنوبية في السجون؟ صح في موجودين يعني أمريكيين، في موجودين إماراتيين، في موجودين سعوديين، لكن أيضا في موجود مرتزقة وعملاء هم الذين يشرفون وهم الذين يغطون وهم الذين يساعدون المحتل على كل ذلك. وبالتالي فهذه نقطة مهمة، لأن ما يعيشه اليوم الجنوب هو نفس السيناريو ونفس الأسباب التي كان يعيشها الجنوب أيام الاحتلال البريطاني. وبالتالي فمثل هذه الذكرى مهمة جدا لأن نستفيد منها الدروس. ولهذا كان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه حريص على أن يقدم الخلاصة، يقدم النماذج، يقدم الدروس، يقدم العبر، لنستفيد في مثل هذه الذكرى من ثورة 14 أكتوبر التي واجهت المحتل البريطاني والتي يجب أن نعود إليها ونعود إخواننا في المحافظات الجنوبية بالدرجة الأساسية إليها لكي يستلهموا منها الدروس والعبر والفوائد، ويعرفوا حتى تضحيات أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء الشعب اليمني بشكل كامل في هذه الثورة التي أخرجت اليمن من العبودية إلى الحرية، من الوصاية إلى الاستقلال، من الظلم إلى العزة والكرامة. لكن للأسف العملاء الذي كانوا أيام المحتل البريطاني اليوم يكررون نفس النموذج أيام المحتل الجديد الإماراتي والسعودي.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نجاة قيادي من محاولة اغتيال في عدن. اشتباكات بين أفراد المنطقة الأمنية الثانية وإدارة أمن المعلى بسبب صورة هادي. مظاهرات في عدن ومأرب. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الاحتلال البريطاني استفاد من العملاء والمرتزقة لبقائه فترة أطول. في النهاية لا سعني لا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.